أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام أيها الأعزاء الأفاضل في كتاب الخلع والمبارا. بالحقيقة هن كتابين كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وصلنا إلى المسألة 625. قال المصنف حفظه الله: يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين، وهذا هو الأصل كما في سائر العقود والإيقاعات، الأصل بين الطرفين، لكن مع ذلك هل يجوز فيه التوكيل؟ نعم يجوز. مر علينا في كتاب النكاح أيها الأحبة أنه هل يجوز الأصل في النكاح أنه هو يعقد على الزوجة، لكن يجوز التوكيل؟ نعم يجوز التوكيل، وهذا هو السائد عندنا اليوم. نفس الكلام وين؟ في مسألة الخلع، كذلك في الطلاق أيها الأعزاء مر علينا. قال: يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف. بالاختلاف شلون؟ يعني أحدهما بالوكالة والآخر بالمباشرة. فصارت كم صورة عندكم الآن؟ ثلاث صور: الصورة الأولى بالمباشرة، الصورة الثانية بالتوكيل، الصورة الثالثة بالتوكيل والمباشرة اللي عبر عنها بالاختلاف. ويجوز أن يكون أن يوكل شخصا واحدا ليبذل عنها عن الزوجة ويطلق عنه عن الزوج، هذا أيضا يصير. أنا أخذ وكالة من الزوج ومن الزوجة وأقول بدل الزوجة بذلت عن موكلتي 1000 دينار لزيد كي يخلعها، وأقول زوجة موكلي زيد طالق ومختلعة أو مختلعة وطالق على ما بذلت، فيصير أنا وكيل واحد عن الاثنين. بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيصير الزوج وكيل عن الزوجة في البذل، وتكون الزوجة وكيلة عن الزوج في الخلع، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الطرف الآخر، ويصير أنه الزوجة توكل الزوج في إجراء الخلع بتمامه من البذل والخلع، وهكذا يجوز العكس. بالنسبة للزوج يجوز أنه يوكل زوجته بالخول. بلي واضحة إن شاء الله. هاي المسألة مرت علينا أحبائي سابقا، يعني في كتاب الطلاق ومرت علينا في كتاب العقد وهكذا. مسألة 626: يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه، يقول 1,000,000 دينار عراقي مقبوضة مثلا، وقفضه يقبضها أيضا يصير، وإيقاع الطلاق هذا كله يصير، ومن المرأة هاي شؤون الزوج، وأما من المرأة ويقع ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق يعني طلب الطلاق وتقدير العوض وتسليمه إلى الزوج أو إلى الوكيل، وهكذا يصير. زين، مسألة 627: إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين، الزوجين حضروا الشهود ومستوفين الشروط، والزوجة قالت للزوج، هو سكاتبها على ما أنا أشرح لكم، إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة وتقول بذلت لك، هاي النحو الأول اللي مر علينا اللي أنا أستعمله قلت لكم دائما، أن تبدأ الزوجة وتقول بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الكذائي لتطلقني، فيقول الزوج أنت طالق أو مختلعة بالكسر، كسر اللام، على ما بذلتي أو بذلتي لي، أو على ما أعطيتي أو أعطيتي لي. وأما هذا الحالة الأولى، وأما أن يبتدئ الزوج اللي هو النحو الثاني، وأما أن يبتدئ الزوج بعدما تواطأ، شنو التواطؤ بالمنطق؟ أخذت التواطؤ الاتفاق، بعدما تواطأ على الطلاق بعوض اتفقه وياها، قالت له اخلعني وانطيك مليون دينار، قالها خوش راح اخلعك، فاش راح يبدا يبادر؟ يقولها انت طالق او مختلعه بمليون دينار او على ما بذلتي. فتقول الزوجه قبلت او رضيت، وهاي ماكو بيها مشكله. شوفوا هسه هنا بهاي العباره قالت قبلت او رضيت، زين. اذا الخلع ايها الاعزاء والمباراه بي شائبه من العقود لو لا؟ لان هو الذي يحتاج الى القبول شنو؟ العقود. وهذا قال هذا يشبه العقيد، لان نحتاج الى موافقه الزوجه، هاي اشرنا لها سابقا. زين، وإذا وقع البذل والطلاق من وكيلين، يقول وكيل الآن الوكلاء راح يجرون، أنا وكيل عن الزوج وأنت وكيل عن الزوجة، وجينا نريد نجري الخلع. وإذا وقع البذل والطلاق من وكيلين، يقول وكيل الزوجة مخاطبا وكيل الزوج عن قبل موكلتي فلانة، بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الكذائي ليخلعها أو ليطلقها. هذا الوكيل الأول خاطب الوكيل الثاني، فيقول وكيل الزوج زوجة موكلي طالق على ما بذلت، أو يقول عن قبل موكلي خلعت موكلتك على ما بذلت. يصير هم هاي العبارة يصير، وهم هاي العبارة يصير. وإن وقع الخلع من وكيل أحدهما مع الآخر، يعني مع الآخر مع الأصيل كتبوا عليها هالمرة، هاي وإن وقع البذل السابق اللي قال عليه هاي من وكيلين، هالمرة واحد وكيل وواحد أصيل، أنا جيت وكيل عن الزوجة والزوج أمامي وأجري هذا الأمر. وإذا وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج، فيقول وكيلها مخاطبا الزوج عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك، بذلت لك ما عليك من المهر، نازلت من المهر المؤخر اللي عليك، أو الشيء الكذائي، أو المليون الدينار الفلاني، أو قطعة الأرض أو الدار، على أن تطلقها، يعني تخلعها. فيقول الزوج هي أو زوجتي فلانة طالق على ما بذلت. هذا أيضا يصير، أو لا، يبتدئ الزوج مخاطبا وكيل الزوجة، موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا، فيقول وكيلها من قبل موكلتي قبلت ذلك. هذا هم يصير. وإن وقع الخلع ممن كان وكيلا من الطرفين، شون يقع الخلع من يعني أنا أخذت وكالة من الزوج والزوجة، إجوا وقالوا يا بريد واحد أريده يخلعني وهو موافق، أخذ وكالة منهم اثنينهم وأنا أجري الخلع. وإن وقع الخلع من كلا وكيلي، من كان وكيلا عن الطرفين، يقول عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الكذائي ليطلقها، يعني شون رح أنا أترجمها؟ عن قبل موكلتي هند بذلت مليون دينار لموكلي زيد ليطلق زوجته هند، وهكذا. ثم يقول زوجة موكلي طالق على ما بذلت. أو يبتدئ من طرف الزوج، يعني مثل ما كنا قبل شوية قلنا، يصير يبتدئ الزوج ويصير تبتدئ الزوجة، هنا نفس الكلام، يصير الموكل الأول هو الذي يبتدئ ويصير الموكل الثاني هو الذي يبتدئ. هم هاي يصير، هم هاي يصير، يعني عن الوكيل الأول ممكن عن طرف الزوج، وهم عن طرف الزوجة يصير. وهاي كلها مرت علينا في العقد أعزائي، بلي فالأمثلة بعد صارت أمامكم واضحة. هاي آخرها، ولو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل. هالمرة ما جابوا وكيل غريب، هالمرة جابوا، هالمرة الزوجة قالت له للزوج أنت وكيلي في الخول. زين، فرح يكون الزوج هو الوكيل. ولو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل فيقول عن قبل موكلتي أو زوجتي بذلت لنفسي 1,000,000 دينار لأطلقها، ثم يقول أصالة عن نفسه هي طالق على ما بذلت، إلى آخر العبارات أعزائي. فكلها هاي العبارات الصير بالأصالة، والصير بالوكالة، والصير بأصالة من 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 من, من أحدهما ووكالة من الآخر، وهكذا. أما منو يبتدئ؟ يصير الزوج يبتدئ، يصير الزوجة تبتدئ، وهكذا. يصير شخص واحد يتوكل من الاثنين. هاي العبارات أعزائي أنا أعتقد أنه كلها مرت علينا في كتاب النكاح، وحتى في كتاب الطلاق أيضا مرت علينا بمثل هذا التفصيل. في كتاب النكاح مسألة 34 مرة المباشرة من الزوجين، ومرة بالوكالة، وهكذا. طبعا مسائل تقدمت عليها أيضا، ومرة من الأولياء أيضا تقع، وتفاصيل مطولة ذكرناها في كتاب النكاح مسألة 34 صفحة 67. كذلك أيضا في كتاب الطلاق أيضا مرت علينا مثل هاي العبارة، لأننا لا نشترط أنه المباشرة فقط، يجوز أيضا الوكالة من قبل الوكالة بالطلاق، ما عدنا بيها مشكلة. وتحدثنا في كتاب الوكالة أيها الأعزاء تفاصيل عن ذلك كثيرة. زين، نرجع إلى موضوعنا، مسألة 628. إذا استدعت الطلاق، يعني الزوجة طلبت الطلاق من زوجها بعوض معلوم، فقالت الزوجة له طلقني أو اخلعني بكذا، فقال الزوج أنت طالق أو مختلعة بكذا، ففي وقوعه إشكال، فالأحوط وجوبا اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك قبلت، لأن قلنا الخلع أعزائي يشبه العقود. مسألة 629، طلاق الخلع بائن، وهذا أشرنا له، طلاق الخلع من الطلاقات البائن. احنا الطلاق البائن عندنا 6 أفراد إلى، إذا تتذكرون مر علينا، من ضمنها هذا الطلاق. طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع من قبل الزوج ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه. هل هي هو ما من حق أنه يرجع بالخلع، لكن هي من حقها ترجع بالبذل. نقول إيه، من حقها هي ترجع بالبذل. فإذا رجعت بالبذل رجع هو بمن؟ رجعه، يعني ينقلب الطلاق من بائن إلى رجعي، فإذا انقلب يرجع. قال طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، وأما هي من جهتها لها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها، يعني انقلب الطلاق من رجعي إلى من بائن إلى رجعي. مسألة 630، الظاهر اشتراط جواز رجوع الزوجة في المبذول بإمكان رجوعه، رجوع الزوج بعد رجوعها، هذا اللي سأشرنا له. شلون يعني؟ قال فلو لم يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه وليس بسبب الخلع، مثل كونه يعني يقول طلقتها طلاق وهذا الطلاق بائن. احنا الطلاق البائن الى افراد غير المدخول بها طلاق، المطلقة 3 طلاق بائن، الخلع طلاق بائن، المباراة طلاق بائن، تمام لو لا؟ اليائس طلاق بائن، مر علينا تمام. مثل من قال ككونه طلاقا ثالثا. هذا كتبوا عليه رقم واحد لأن راح يمثل لكم عدة فروع. طلاقا ثالثا، ثانيا أو كانت الزوجة ممن لا عدة، لا عدة لها كاليائسة وغير المدخول بها، أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل، لأن كلهن ما يصير هذا بعد ما يصير يرجع بزوجته أو نحو ذلك، لم يكن لها للزوج الرجوع فيما بذلت. إذن في هذا في هذه الموارد أيها الأعزاء ما من حق الزوجة أنه ترجع فيما بذلت. يعني بعبارة أخرى، إذا امتنع رجوع الزوج بها لا يصح من الزوج، لا يصح من الزوج الرجوع فيما بذلت. هاي سنقطتين كتبتو. نقطة رقم ثلاثة، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية. إذا هي رجعت بالفدية لوحدها وهو ما يدري حتى فات زمان الرجوع، يعني انتهى وقت العدة، من خلص وقت العدة قال هيا بنطيني الفلوس اللي بذلتين، قالت لا ما أنا ما قلت لك رجعت بالبذل مالي. كما لو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج، لأننا لا نشترط إعلام الزوج بالرجوع بالفدية حتى انقضت العدة، فإنه هاي الفتوى، فإنه لا أثر لرجوع الزوجة حينئذ. بكل هاي الفروع المتقدمة، ثلاث فروع انطينا بيها، ثلاث فروع ما من حق الزوجة انه ترجع فيما بذلت. مسألة 631، لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات احدهما في العدة. السؤال ليش ماكو توارث بين المختلعة والزوج إذا مات واحد من عندهم؟ الجواب كونه طلاقا بائن. أما بالطلاق الرجعي إذا مات أحدهما فأكو توارث لأنها بمنزلة الزوجة، إلا مورد استثناء، إلا إذا رجعت في الفدية. إذا رجعت في الفدية قلنا شي ينقلب الطلاق البائن إلى طلاق رجعي، إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضاء العدة، فهنا أكو توارث بين الزوجين، وهذا ما سنشير إليه في كتاب الميراث إن شاء الله. ننتقل للمسألة 632. قال المباراة، هسه انتهينا من الخلع، كل ما تقدم ذكره حول كتاب الخلع. هو هذا الكتاب كتاب واحد لو كتابين؟ لا، كتاب الخلع والمباراة، لكن المسائل التي تقدمت كان كلها على صاب بها على من؟ على الخلع، لكن بالحقيقة هي تشمل في كثير من الموارد المباراة. وانطينا بعض الفروقات وسنذكر ما تبقى من الفروقات. قال المصنف في المسألة 632، المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط والأحكام، ويختلف المباراة عن الخلع في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين. هاي المباراة، الخلع أعزائي قلنا الكره من الزوجة فقط، بينما بالمباراة الكراهة من الاثنين. هذا الفرق الأول، أنها تترتب، هاي أشرنا لها ترى المسألة سابقا، أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة فقط دون الزوج كما أمر. نقطة رقم اثنين، أنه يشترط فيها في المباراة أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها. بالمباراة عندنا حدود للبذل، انه يكون بقد اللي دفع الزوج، دفع لها 10 ملايين ترجع له 10 ملايين ويخلعها. بينما بالخلع الكره بس من الزوجة لا، ممكن يصير أكثر من ذلك. إذن الفرق الثاني أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط استحبابا أن يكون أقل منه، بخلاف الخلع فإنه فيه في الخلع على ما تراضيا به، سواء ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه، ما عندنا به مشكلة. الفرق الثالث إذا أوقع إنشاءها بلفظ بارأت، فالأحوط لزوما أن يتبعه بصيغة الطلاق، لازم يضيف الكلمة بارأت أنت طالق، فلا يجتزئ بقوله بارأت زوجتي على 1000 دينار أو على ما بذلت، حتى يتبعه بقوله فأنت طالق أو هي طالق. أما بالخلع، بخلاف الخلع، إذ يجوز في الخلع أن يوقعه بلفظ الخلع فقط مجردا عن الطلاق، وهذا تقدمت الإشارة إليه بالمسألة 612، وهم قلنا هناك الأحوط استحبابا للإلحاق. واضح؟ إذن ذني 3 فوارق بين الخلع والمباراة. المباراة أيها الأحباء، أنا أشرت له سابقا أنه هذا المباراة ما معروف عند أهل السنة، يعني في المحاكم الوضعية عندنا في العراق ما موجود طلاق المباراة، ما سامعين به القضاة ولا المحامين. سألنا كثير بهذا المورد قالوا ما سامعين به شيء. قال: ويجوز في المباراة كالخلع إيقاعها بلفظ الطلاق مجردا، يصير الخلع يصير أنه يقولها أنت طالق على ما بذلتي، المباراة هم يصير يقولها أنت طالق على ما بذلتي، وما يجيب طالي لا خلع ولا مباراة يصير. قال: ويجوز في المباراة كالخلع إيقاعها بلفظ الطلاق مجردا بأن يقول الزوج بعدما بذلت له شيئا ليطلقها أنت طالق على ما بذلتي. هاي العبارة تشتغل بالطلاق وبالخلع وبالمباراة. المسألة الأخيرة في هذا الكتاب مسألة 633، قال: الطلاق أو طلاق المباراة بائن كالخلع. طلاق المباراة من أنواع الطلاق البائن، حال الخلع، لا يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة. هسه قبل شوية أشرنا إلى ذلك بمسألة 630، إنه الزوجة من حقها ترجع بالبذل، وبمسألة 629 لها الرجوع في البذل، بس إذا رجعت بالبذل ينقلب الخلع إلى طلاق رجعي. وهكذا هنا في المباراة، يجوز في المباراة كالخلع إيقاعها بلفظ الطلاق مجردا بأن يقول الزوج، بل عفوا، مسألة 633، طلاق المباراة بائن كالخلع، لا يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة. فإذا رجعت الزوجة فيما بذلت وفي أثناء العدة انقلب الطلاق المباراة من بائن إلى رجعي، وعليه جاز له الرجوع إليها على نحو ما تقدم في الخلع. وين تقدم؟ بمسألة 629 ومسألة 630. إلى هنا يكون قد انتهى بنا الكلام عن كتابي الخلع والمباراة. كتاب الظهار يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.